الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة أيها الأخوات، المسلم وهو يستقبل شهر رمضان يتفكر في حاله، ويا ترى كيف سيكون حالي في هذا الشهر؟ ما درجتي عند الله في هذا الشهر؟ شهر رمضان ميدان للمسارعة إلى الله جل وعلا، والله تعالى يفتح لنا أبواب سماواته وأبواب جنته، وينطلق المؤمنون إلى ربهم مسارعين إليه جل وعلا. فيا ترى ما ترتيبك عند الله جل وعلا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فينبغي على المسلم أن يبيت هذه النية، أن يكون عنده عزم أكيد وهمة عالية على استغلال شهر رمضان، وأن يستعين بالله جل وعلا في ذلك. فالموفق من وفقه الله جل وعلا، والله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا الأمر بالمسارعة في كل وقت، فكيف في مواسم الخيرات؟ كيف في شهر رمضان؟ والله تعالى يدعونا إلى رحمته ومغفرته ويفتح لنا أبواب جنته. فالمسلم يعقد العزم على هذا، وكما قال بعض السلف: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، وأمرت أن أكون أول المسلمين. والمسلم حتى إن رأى الناس من حوله يتكاسلون أو يسوفون، فهو يسارع إلى ربه، لا يهمه ضعف الناس ولا تكاسل الناس. شعاره كما قال الله تعالى عن كليمه موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى، يريد رضا الله جل وعلا. وخرج خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى المسجد، فرأى جارا له يمشي في الطريق، فأخذ بيده وقال: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وشهر رمضان من أراد حقا أن يسبق فيه وأن يسارع فيه إلى ربه جل وعلا، فعليه بالقرآن الكريم، هو عبودية هذا الشهر. المسلمون يصومون، وإن كان الناس يتفاوتون في صيامهم بحسب تقوى الله تعالى، لكن الأمر في الصيام لا يحتاج إلى بذل وعمل، لأن الصيام إمساك، ثم إن كنت صادقا ستمسك عن المحرمات، هنا تحقق صيام التقوى. لكن بعد ذلك ما هو العمل الذي يقوم به المسلم في رمضان؟ ما هو أحب الأعمال إلى الله في شهر رمضان؟ الله تعالى أنزل علينا في شهر رمضان أعظم نعمة، وهي نعمة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتأمل كيف أن الله تعالى خص شهر الصيام بإنزال القرآن. لماذا؟ تأمل، الصائم في شهر رمضان يصوم عن الطعام والشراب، بل يصوم عن المحرمات والشهوات، يصوم عن الدنيا وما فيها، تجرد لله من الشهوات، يصوم قلبه عن التعلق بغير الله والرياء والحقد والحسد والشحناء والبغضاء، وتصوم عينه عن الحرام ولسانه عن الحرام وسمعه عن الحرام. فهذا الصائم إذا تجرد لله من شهوات الدنيا وأكدارها، يكون قد هيأ قلبه وروحه للانتفاع بالقرآن الكريم، لأن هذا القرآن هو نور الله جل وعلا في الأرض. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو الروح الحقيقية. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا النور لا يؤتاه عاصي، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: عندما شكى إلى شيخه من سوء حفظه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي والقرآن هو أعظم العلوم وأجلها وهذا القرآن هذا النور قلب الصائم قد تهيأ للانتفاع به ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم ففرصة عظيمة في شهر رمضان أن ينتفع المسلم بالقرآن الكريم وأن يكون بينه وبين القرآن علاقة وصداقة وإلا كم من المسلمين من هجر القرآن حتى قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا لو كل واحد منا الآن يسأل نفسه كم مرة ختمت القرآن من رمضان الماضي بعد أن انتهى قد يكون هذا السؤال مفاجئا أو صدمة على بعض الناس لأنه يتفكر في أيامه يقول أنا ما ختمت القرآن في السنة كلها ما ختمت القرآن طيب ماذا كنت تعمل لو كنت تقرأ في اليوم الواحد نصف ساعة يعني لو خصصت للقرآن الكريم نصف ساعة في اليوم فقط من 24 ساعة تكون ستختم القرآن يعني نصف ساعة تستطيع أن تقرأ فيها جزءا من القرآن بسهولة ولو جزأتها لسهل الأمر أكثر وأكثر تستيقظ الفجر تقرأ 10 دقائق بعد العمل تقرأ 10 دقائق قبل أن تنام تقرأ 10 دقائق هذا جزء من القرآن وهكذا كل يوم تختم القرآن في كل شهر مرة يعني المفروض أن تقول أنا نعم ختمت القرآن أقل شيء 10 مرات في السنة الحمد لله طيب ماذا كنت تعمل إذن أين أنت عن هذا الخير العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف انظر إلى حالك إذا أتيت يوم القيامة ورأيت من يختم القرآن ويقرأ القرآن قد فاز بحسنات ودرجات عالية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تخيل واحد قرأ 10 ختمات لأنه كان يحافظ على نصف ساعة في اليوم فقط يقرأ فيها القرآن وآخر غفل في خير لكن تناسى الأمر بعد رمضان وترك القرآن وغفل واستغرق في عمله في الدنيا ولم يجعل لكلام الله وقتا ربما ما قرأ إلا هكذا سورا متفرقة من القرآن الكريم يقرأ دقائق معدودة في اليوم وأحيانا ما يفتح المصحف في اليوم وهكذا مرت عليه الأيام انظر الفرق بينهما يوم القيامة هذا يأتي بملايين من الحسنات وهذا يعني ما عنده إلا حسنات معدودة وليس الأمر يرجع إلى الحسنات فقط بل كم تؤثر هذه الختمات في القلب من خشية الله والخشوع في الصلاة وحسن الخلق مع الناس القرآن بركة على العبد إذا كان هذا في غير رمضان كيف في رمضان يعني كان الذي ينبغي على المسلم أن يختم القرآن على الأقل في كل شهر مرة فكيف إذا جاء شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان بعض الناس نعم هذا فيه خير يقول أنا سأختم القرآن مرة في شهر رمضان أو مرتين وهذا فيه خير لا شك لكن في الحقيقة الذي ينبغي على المسلم أن يقبل إقبالا أكثر على القرآن يعني أنت كم ستعطي القرآن من وقتك اترك عدد الختمات أهم شيء أن تنشغل بالقرآن كم ستعطي القرآن من وقتك من 24 ساعة لو أعطيت القرآن مثلا 3 ساعات من 24 ساعة يعني كل ساعة ممكن تقرأ فيها جزئين من القرآن يعني ما شاء الله ستقرأ 6 أجزاء في اليوم يعني ستختم القرآن في رمضان تقريبا 6 ختمات شيء كبير وعظيم وهكذا كلما زدت يزيد رصيدك. المقصود الإخوة ليس مجرد العدد، لكن أن تكون علاقة ومحبة وصلة بينك وبين القرآن، حتى يكون القرآن هو أنيسك في الدنيا، هو صاحبك الحقيقي. انظر الآن، ممكن تجلس مع أصحابك وتتكلم وقيل وقال بالساعات ولا تشبع، وإذا انصرفت يقولون لك يا فلان الليل طويل، نجلس ونستأنس بالكلام، لكن يفتح الواحد منا القرآن يقرأ صفحة صفحتين، يقرأ دقائق ربع ساعة خلاص يمل، ما يستطيع أن يكمل. قال بعض السلف: من لم يأنس بحديث الله عن حديث الخلق فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره. حقا، هذا كلام الله، كيف ما تأنس بكلام الله وتأنس بكلام الناس؟ المشكلة عندنا اليوم أصبح كلامنا مع الناس وحياتنا مع الناس أكثر من كلامنا مع الله ومن ذكرنا لله، ولهذا ربما تقسو القلوب وما تشعر بخشية الله ولا خشوع في الصلاة ولا تدمع عينك من خشية الله. لماذا؟ أن أكثر وقتك مع الناس ليس مع الله، وكل واحد منا يحاسب نفسه. فإذا استغرقت أوقاتك مع القرآن الكريم، تكون صحبة جميلة وتدبر آيات القرآن، وكلما مرت عليك آية في ذكر الله وعظمته تسبح الله، مرت عليك آية فيها سؤال تسأل الله، وهكذا كما قال بعض السلف: يا نفس اقرأ القرآن وكأنك سمعتيه من الله، فجاءت الحلاوة، تستشعر حقا أنك تناجي ربك بهذا القرآن. هكذا لتكن قراءتنا في شهر رمضان، ما نقرأ القرآن هذا كهذا الشعر، والهم متى أختم القرآن، متى أصل إلى آخر المصحف، لا، ليكن همك كيف أتأثر بالقرآن، متى تدمع عيني وأنا أقرأ كلام ربي، متى أتخلق بأخلاق القرآن، بأوصاف المتقين في القرآن. هذا هو المعتبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يرحمك الله. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وانظر كيف كان السلف رحمهم الله يقبلون على تلاوة القرآن في شهر رمضان إقبالا عجيبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان يطيل القراءة بالقرآن، يستأنس بخلوته مع ربه جل وعلا وهو يناجيه. صلى معه حذيفة رضي الله عنه ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فكيف إذا كان في رمضان؟ ولهذا في العشر الأواخر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم صلى ليلة 25 إلى نصف الليل، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا هذه، يعني لو زدت في القراءة حتى قرأت وصليت إلى آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا من رحمة الله تعالى. ثم لما كانت ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس وصلى بهم إلى قبيل الفجر، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه راوي الحديث: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. تأمل. ثم في خلافة عمر رضي الله عنه جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، فكان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر من طول القيام. وهكذا كان السلف رحمهم الله. كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل شهر رمضان ترك مجالس العلم وتفرغ لتلاوة القرآن، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، يعني في اليوم يختم القرآن ختمتين، يعني استغرق أوقاته في تلاوة القرآن. وكان الإمام البخاري رحمه الله يختم القرآن في كل نهار ختمة وفي كل ليلتين ختمة، لأن الصلاة ممكن تحتاج إلى ركوع وسجود ودعاء، وهكذا وهكذا كان يقبل السلف على القرآن. كان قتادة رحمه الله إذا دخل رمضان يختم القرآن في كل يوم ختمة، أو في كل 3 أيام ختمة، ثم إذا دخلت العشر يختم القرآن في كل يوم ختمة. أنا ما أقول أننا نريد أن نختم القرآن بعدد كثير ونقرأ قراءة سريعة بدون تدبر ولا تأثر، لا، لكن هذه الآثار تشجعنا، ترفع هممنا. أين نحن عن هدي السلف رحمهم الله تعالى؟ تقول أولئك ما كان يشغلهم شيء، نحن الآن مشغولين بالدنيا. لا، أي شغل أعظم من شغل النبي صلى الله عليه وسلم المكلف بتبليغ دين الله للأمة، والناس يتوافدون عليه ويعلمهم الدين وينشغل أحيانا بالجهاد والغزوات، والأولون حياتهم صعبة، يخرج الواحد منهم إلى السوق، وإذا ذهب إلى قضاء حاجة يمكن يحتاج وقت طويل، يخرج خارج بيته يذهب بعيدا، ونحن اليوم كل شيء مهيأ عندنا، نعيش في راحة، علينا أن نستغل هذه الراحة فيما يقربنا إلى الله جل وعلا. فالعبرة أن تعطي غالب وقتك للقرآن في شهر رمضان، لا تقول كيف البرنامج في رمضان، لا، الأيام كلها والأوقات كلها للقرآن، كلما وجدت وقتا افتح القرآن، ولا تنشغل بسفاسف الدنيا كما يعرض في رمضان المسلسلات ويتفننون في هذا، لا تلتفت إلى هذا أبدا، ولا تدري ماذا يعرض في رمضان. وهذا الهاتف أيضا ألغي كل ما فيها وأقفل كل ما فيه إلا المصحف فقط والمكالمات والرسائل المهمة فقط، وإلا لا تنشغل، فلان أرسل إليك مقطع، فلان أرسل إليك كذا، فلان، نعم قد تكون لك برامج فيها نفع فيها خير، ممكن أن تجدد بها نشاطك وإيمانك، لكن تجعل الوقت الأكبر للقرآن الكريم، هذا الذي سينفعك، والله هذا سيؤثر فيك إذا أقبلت إقبالا عظيما عن القرآن، قمت به في ليلك. غالب المساجد كنت تصلي صلاة خفيفة، تصلي ساعة ساعة لا ربع وتنتهي من صلاة التراويح، ثم ماذا ستعمل في ليلك؟ ارجع إلى بيتك، لا تكلم أحدا، نعم زيارة الأرحام والأهل مطلوبة، لكن لها وقتها، قد لا تكون في رمضان، وإذا كانت في رمضان تكون بوقت محدود، يعني ممكن تذهب إلى رحمك وقريبك تفطر عنده وتستأنس الآن في الكلام، ثم إذا أذن للعشاء تذهب إلى المسجد وخلاص انتهى الأمر. لماذا نسهر الليالي الطويلة والقيل والقال وقل لا صلة رحم أو زيارة صديق؟ لا، أنت في الحقيقة تريد حظ نفسك، أنت تريد أن تستأنس بحديثك مع الناس، فأديت الواجب، ارجع بعد التراويح إلى بيتك، اقفل الباب على نفسك واقرأ، صلي بالقرآن، حتى لو ما كنت تحفظ القرآن احمل المصحف واقرأ وصلي واطل القيام، ستجد نفسك أنك على صلة قوية بالقرآن الكريم، خاصة في رمضان يشعر الذي يقبل على الله بشعور يعني جميل في قلبه لا يشعر به في باقي الشهور. لذلك ينبغي علينا أن نحرص على مثل هذه النفحات الرحمانية والإيمانية في شهر رمضان، فالسعيد الذي ينتهز هذه الفرص، فهكذا تقبل على القرآن وتقوم به في الليل، تعبت نم ثم قم وصلي بالقرآن بقدر ما تستطيع، تعبت من الصلاة اجلس وقرأ القرآن وادعو الله، وهكذا في كل ليلة، وهكذا في النهار وأنت تمشي وأنت تسير في سيارتك وأنت في عملك وأنت تقرأ ما تحفظه، وهكذا بقدر المستطاع تجد نفسك كونت صلة وصحبة بالقرآن مع القرآن الكريم. بعد رمضان يعني إذا كان إقبال هكذا عظيما ممكن تختم القرآن 5 ختمات 6 ختمات 10 ختمات ما تدري، لكن مع التأثر، مع حتى لو أشكلت عليك آية ما تفهم معناها، أرجع إلى مصحف ميسر لتفسير القرآن وقرأ معناها وارجع إلى التلاوة. شهر رمضان ليس شهر لقراءة التفاسير المطولة وطلب العلم، لا، شهر تعبد لله، وإنما تقرأ من التفسير ما تحتاجه من فهم معاني القرآن وتقبل إقبالا عظيما على القرآن. ف بعد رمضان ستشعر أنك ما تستطيع أن تنفك عن القرآن الكريم. لماذا؟ لأن كان غالب وقتك مع القرآن. لكن الذي يقرأ نصف ساعة في اليوم سهل، بعد رمضان يقول خلاص خلص شهر القرآن ويرجع على ما كان عليه من الغفلة والنسيان. لكن المقصد أن تكون هذه العلاقة والصداقة، وغدا القرآن سيقف بجانبك وسيؤانسك في أشد المواقف عندما تخرج من قبرك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. الله أكبر، هذا الصاحب الوفي. الملائكة تتلقى المؤمنين، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وإذا من بينهم رجل شاحب اللون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول أما تعرفني؟ فتقول من أنت؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. تأمل لماذا يأتي القرآن كالرجل الشاحب؟ هذا ليس شحوب مرض واصفرار، وإنما نعم كالرجل الشاحب لكن مع نور وبهاء وخشوع. لماذا يأتي بهذه الصورة؟ قال العلماء لأن هذه هي صورة حافظ القرآن وحامل القرآن حقا. لماذا؟ لأن القرآن يسهر ليلك، يجعلك تصوم وتقوم، فصاحب القرآن يكون عليه شيء من الشحوب، لأن القرآن لا يتركه ينام في الليل، وهو يحفظ القرآن في صدره كيف ينام عنه. ذكر شريح الحضرمي رضي الله عنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء جميلا بكلمة واحدة، قال كان لا يتوسد القرآن. يعني نحن للأسف نتوسد القرآن، بمعنى أننا ننام وما نقرأ القرآن في ليلنا، كأنه وسادة ننام عليها وما نقوم به. لكن هذا الصحابي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقوم بالقرآن، فلا يجعله مثل الوسادة التي ينام عليه وما يقوم به. كان لا يتوسد القرآن. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ما الذي جعل هؤلاء يقومون؟ قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا القرآن الذي في صدره جعل له علما عظيما بالله وشوقا في قلبه لله، ويعلم أنه إذا قام بالقرآن فإنما يناجي ربه، يترنم بالقرآن فيشعر بسعادة ما بعدها سعادة، فهكذا يقوم بالقرآن ما ينام. فلا شك أنه سيكون شاحب اللون ويعتري مثل هذا، لكن في الوقت نفسه يجعل الله تعالى له نورا في وجهه وقوة في بدنه وانشراحا في صدره وطمأنينة في قلبه. هذه بركة الطاعة. فهكذا تأمل في صحبة القرآن ما أجملها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وكما قالت عائشة رضي الله عنها عدد درج الجنة كعدد آيات القرآن. فإذا حفظت القرآن وصاحبت القرآن تدبرته وعملت بما فيه بقدر استطاعتك وتخلقت بأخلاقه وقمت به في ليلك ونهارك رفعك الله إلى الفردوس الأعلى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته من خلقه. هل بعد هذا الشرف من شرف الإخوة؟ أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه. البداية من شهر رمضان، فرصة الآن. إذا كونت هذه الصحبة ممكن تفكر بعد رمضان تقول لا، لابد أن أحفظ القرآن، لابد أن أقرأ القرآن وأقرأ شيئا من تفسير القرآن، وهكذا ستكون صحبة جميلة مع القرآن الكريم. وهذه الحياة الطيبة والله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني بالقرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا موازنة بين القرآن وبين الدنيا وما فيها، لا تقل عملي ومالي وتجارتي، أبدا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. عندك القرآن، أنت أغنى الناس إذا كان القرآن في صدرك، والله أغنى من أصحاب المليارات، لأن هذه الدنيا فانية. هذا الذي يبقى عند الله تعالى، تلاوتك للقرآن، قيامك في الليل، مناجاتك لله، هذا الذي يقربك إلى الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا بالقرآن الكريم، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى نجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. نسأله تعالى أن ينير به قلوبنا وأعمالنا وحياتنا وقبورنا وطريقنا إلى جنات النعيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اغفر لنا ولوالدينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.